أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. كان الحديث في عصمة الأنبياء في القرآن الكريم. قلنا بأن الحديث عن عصمة الأنبياء لا بد أن يقع في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى انتهينا منها في الأبحاث السابقة، وانتهينا ووصلنا إلى المرحلة الثانية، وهو بيان عصمة الأنبياء في تلقي الوحي وحفظ الوحي وإبلاغ الوحي إلى الناس. يعني نحن عندما نأتي إلى أي وحي يصدر من الله سبحانه وتعالى ليصل إلى نبي من أنبيائه ورسله، نجد أنه يمر بمقاطع ثلاثة. المقطع الأول يقع ما بين الله وما بين النبي، يعني يصدر الوحي من الله ليصل إلى النبي أو الرسول. المقطع الثاني هو نفس وجود النبي صلى الله عليه وآله أو أي نبي من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو ما يرتبط بنفس النبي. المقطع الثالث وهو صدور الوحي من لسان النبي إلى أن يصل إلى الناس. هذه هي المقاطع الثلاث. فلذا نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يثبت لنا هذه الحقيقة. يقول تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن القرآن الكريم له خزائن عند الله سبحانه وتعالى، وهذا القرآن نزل من أي شيء؟ نزل من خزائن الله سبحانه وتعالى. هسه لأي شيء ينزل وعلى ماذا ينزل؟ انظر إلى هذه الآية المباركة: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهذا هو المقطع ماذا؟ وهذا هو المقطع الثاني. المقطع الثالث ماذا؟ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه هي المقاطع الثلاث. البحث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى ينصب على هذه المقاطع الثلاث، وهو أنه هل يمكن أن يتدخل عنصر خارجي ليوقع الزلل أو الخطأ أو النسيان فيها أو لا يمكن؟ يعني أن الوحي معصوم في هذه المقاطع الثلاث. المقطع الأول ما بين الله وبين قلب النبي، المقطع الثاني في نفس وجود النبي، المقطع الثالث فيما يرتبط ماذا؟ من خروج الوحي على لسانه إلى أن يصل إلى آذان الناس. فيما يرتبط بالمقطع الأول والمقطع الثالث أتصور أن القضية واضحة، يعني بين الله وبين النبي أو الرسول، بين ما ينطق به الرسول أو النبي وبين أن يصل إلى آذان الناس. ما معنى أن الوحي يكون محفوظا من الخطأ والزلل في المقطع الثاني؟ هذه نقطة مهمة. في الواقع أنا لا أريد أن أطيل الكلام عند هذه النقطة، ولكن أقول للإخوة هذه المسألة، وهو أن الإنسان في كثير من الأحيان أن الإنسان في كثير من الأحيان قد يفكر بشيء ويريد أن يتكلم بذلك الشيء، ولكن عندما يريد أن يبين ذلك الذي كان في ذهنه يخطأ. ماذا؟ يخطأ في البيان. يريد الماء ولكنه اشتباها يقول أريد ماذا؟ أريد الطعام أو أي شيء آخر. إذن النقطة الأساسية في هذا المقطع، يعني المقطع الثالث، وهو أنه كيف يمكن أن يكون النبي معصوما في هذا المقطع الثاني، وهو في وجوده عليه أفضل الصلاة والسلام من عندما ينزل على قلبه إلى أن يتكلم به ماذا؟ بلسانه. هذه هي النقطة الأساسية. جيد، إذا اتضح محل البحث الآن نأتي إلى الآية أو إلى القرآن الكريم لنرى بأنه يثبت لنا العصمة في هذه المقاطع الثلاث بالنسبة إلى الوحي أو لا يثبت. وهذه المسألة أيضا وقع فيها خلاف بين علماء المسلمين. إن شاء الله تعالى بعد أن أطرح الآية المباركة الدالة على العصمة أطرح لكم أيضا بعض الأقوال الأخرى التي تخالف هذا القول. أما الآية التي تدل على هذه الحقيقة فهي الآية التي بدأنا بها الحديث، وهو قوله تعالى عالم الغيب. من هنا يتضح بأن الوحي يرتبط بالغيب أو يرتبط بالشهادة، لأنه كما تعلمون أن العالم الذي نعيش فيه ينقسم إلى ماذا؟ إلى عالم الغيب والشهادة. فلهذا أنت تقرأ في القرآن الكريم عالم الغيب والشهادة، أو عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجد أن واحدا من أهم صفات المتقين يؤمنون بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والوحي الإلهي الذي ينزل على قلب الأنبياء والمرسلين هل هو من الشهادة أو من الغيب؟ من الواضح أنه ليس من الشهادة، ليس من الأمور المشهودة لنا المعلومة لنا، بل هي من الأمور ماذا؟ الغائبة عنا. أضرب لك مثال، عندما يأتي النبي ويخبرك عن الجنة والنار والبرزخ وما يجري على الإنسان في الحشر أو في البرزخ، هذه أمور معلومة لنا مشهودة لنا أو غير مشهودة لنا؟ تعتبر من عالم الشهادة أو من عالم الغيب؟ من الواضح أنها ترتبط بعالم الغيب لا بعالم ماذا؟ لا بعالم الشهادة. مثال أوضح، روح الإنسان، نفس الإنسان التي بين جنبيه هي من عالم الشهادة لو من عالم الغيب؟ من الواضح أن الإنسان لا يرى إلا البدن، أما الروح هل نستطيع أن نراها أو لا نستطيع؟ إذن ترتبط بعالم الغيب. هذه الآية المباركة تقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وهذا صريح القرآن الكريم أن كل غيب فهو لمن؟ فعلمه لله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الآية، قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهذا واضح من القرآن الكريم أن علم الغيب مختص بمن؟ مختص بالله سبحانه وتعالى. أو انظر إلى هذه الآية في سورة النمل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا من؟ إلا الله. إذن القرآن يثبت لنا أن علم الغيب مختص بمن؟ مختص بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما تشير إليه الآية أيضا، تقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه ماذا؟ أحدا. ولا يتبادر إلى ذهنك فقط الغيب لله سبحانه وتعالى، الرزق لمن؟ الرزق أيضا لله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الخلق لمن؟ الخلق أيضا لله، الله خالق كل شيء. التوفي لمن؟ التوفي أيضا لله، الله يتوفى الأنفس حين موتها. ما من شيء ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن من وجود أو كمال وجودي إلا وهو لمن؟ إلا لله. الحياة لمن؟ انظر إلى قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الذين قرأوا اللغة العربية يعرفون بأن دخول الألف واللام في الخبر مع ضمير هو يفيد الحاصرة، يعني لا حي إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. ولكنه مع أن القرآن يثبت أن الغيب له وأن الرزق له وأن الخلق له وأن التدبير له، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأن الحكم له إن الحكم إلا لله، وأن الولاية له فالله هو الولي، وهكذا. مع ذلك تجد نفس هذا القرآن يثبت هذه الأمور لمن؟ يثبتها لغير الله سبحانه وتعالى أيضا. كيف؟ انظر إلى مسألة التوفي، الله من جهة يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ولكن في آية أخرى ماذا يقول؟ يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن سؤال، فقط الله يتوفى الأنفس أو يوجد من يتوفاها غير الله؟ ها؟ القرآن يقول يوجد، ولكنه ما الفرق بين الله وبين غيره؟ الجواب، الفرق بين الله وبين غيره أن الله يفعل كل شيء وهو غني عن كل شيء، غني عن العالمين، ولكن الآخرين عندما يفعلون أي شيء أيضا غني لو فقير إلى الله. هذا الفرق، هذا الفرق. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. إذن أنت الله سبحانه وتعالى عندما يرزق، عندما يخلق، عندما يحكم، عندما يخلق، وهو مستقل وهو غني عن ماذا؟ عن غيره، وهو غني عنا. أما أنا وأنت أو الملائكة أو أي موجود آخر عندما يخلق، عندما يرزق، عندما يفعل أي فعل، غني أو فقير إلى الله؟ فلهذا أنت تقرأ في ذاك الدعاء المعروف في دعاء الرجبية إلا أنه لا فرق بينك وبينها إلا أنهم ماذا؟ عبادك. يعني أنت المولى وهو ماذا؟ وهو العبد. يعني أنت الغني وهو ماذا؟ وهو الفقير. إذن سؤال، خلي ذهنك يمي، سؤال، الله ينفي التوفي عن غيره مطلقا أو ينفي التوفي المستقل عنه، أي منهما؟ الله لا ينفي التوفي عن غيره لأنه أثبت التوفي لمن؟ للملائكة. يقول في هذا العالم لا يوجد غيري غني، أنا الغني. التدبير، الله ألا يقول الله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، ولكن في آية أخرى ماذا يقول؟ يقول والمدبرات فالمدبرات أمرا، يعني الملائكة تدبر أو لا تدبر، ولكن تدبير الله بالاستقلال وبالغنى، وتدبير الملائكة بالاستقلال لو بالفقر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه من القواعد القرآنية، احفظها جيدا، وهو أن الله لا ينفي الخلق عن غيره بدليل قوله تعالى فتبارك الله أحسن خالقين. إذن الخالق واحد لو متعدد، متعدد لا ينفي الرازقية عن غيره، يقول وهو خير الرازقين، ها؟ لا ينفي الولاية عن غيره، يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لا ينفي التوفي عن غيره، يثبتها لغيره. لا ينفي الحكم عن غيره، يقول وهو أحكم الحاكمين. إذن لا يوجد عندنا حاكم واحد، وإنما ماذا؟ حاكمين متعددين. ولكن هذا الفارق لابد أن يكون محفوظا، أن الله يحكم ويرزق ويخلق ويفعل ويدبر ويتوفى بالاستقلال وبالغنى، والغير يفعل ولكن ماذا؟ ها؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، فقير إلى الله سبحانه وتعالى. جيد جدا. على هذا الأساس الله في هذه القرآن الكريم في هذه الآيات نفى علم الغيب عن غيره سبحانه وتعالى. قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا من؟ إلا الله. ولكن هذا يعني أنه لا يوجد من يعلم الغيب إلا الله في القرآن، أو يوجد؟ ها؟ انظر إلى هذه الآية، ذيل هذه الآية. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن صريح الآية المباركة تقول أن لله عباد ارتضاهم لنفسه، اصطفاهم لنفسه. من هؤلاء الذين اصطفاهم الله لنفسه؟ الإخوة الذين حضروا الأبحاث السابقة يعلمون أن المخلصين من الذين ارتضاهم الله واصطفاهم أو ليسوا كذلك. من الواضح أنه من أحسن مصاديق العباد الذين ارتضاهم هم من؟ عباد الله المخلصين. يقول إلا من ارتضى من رسول. إذن الآية المباركة تثبت أن الغيب منحصر بمن؟ بالله. إلا إذا أراد الله أن يعطي لمن؟ لرسول، لعبد من عباده ارتضاه لنفسه. ولكن ليتبادر إلى ذهنك، إذا نحن قلنا أن النبي يعلم الغيب يعني يعلم الغيب كما الله يعلم الغيب، لا لا، الله يعلم الغيب بالاستقلال وبالغنى، والنبي يعلم الغيب بماذا؟ ها؟ بالفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. خلي أقرب المطلب إلى ذهنك من خلال مثال. أب وابنه، الأب غني عند أموال كثيرة، والابن أيضا مسموح له أن يتصرف في هذه الأموال بمقدار ما يريد، لا حد له. هذا الابن عندما يقول أنا أملك كذا، واقعا يملك بالاستقلال لو يملك بتمليك الأب، أي منهما؟ ها؟ بتمليك الأب. أما الأب عندما يقول أنا أملك كذا أيضا بتمليك الأب لو مستقل في ذلك. واي فرق بين الذي يوجد عند الابن وبين الذي يوجد عند من؟ عند الأب. واي فرق بينه؟ وين يظهر الفرق هذا؟ خلي ذهنك يمي. وين يظهر الفرق؟ وهو أن هذا الابن عندما يقف أمام والده دائما يمد يد الحاجة إليه، لأنه يملك شيء أو لا يملك شيء أمام أبيه، ها؟ لا يملك، دائما يدعوه بتضرع وتوسل، ويخشى أن الأب مرة واحدة يقطع عنه ماذا؟ يغضب عليه فيقطع عنه كل شيء. أما هذا الابن عندما يتوجه إلى الناس هم يتضرع أو يقول أنا عندي كذا أنا عندي كذا أنا عندي كذا؟ ياه منهن، ها؟ الثاني يقول عندي كذا. وهذا ما تجده كاملا في سلوك الأنبياء والمرسلين والأئمة، عندما يتوجهون إلى الله يقول أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا في فقري، أنا الجهول في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي. ولكن هذا ما يتنافى عندما يأتي إلي يقول سلوني عما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، سلوني عن أخبار السماء عن أخبار الأرض فإني عليم بذلك إلى غير ذلك. هذا يتنافى هذا مع هذا أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. ولكن مع الأسف أن البعض يرجع إلى الروايات يجد أهل البيت مكان يقولون إحنا لا نعلم أي شيء، مكان آخر يقولون ماذا؟ نحن نعلم كل شيء، باعتبار أن الجهة مختلفة. فلهذا تجد أن القرآن الكريم عندما يأتي إلى الأنبياء يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. البعض قد يتمسك بها الآية المباركة وينسى قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول. الرسول يريد أن يقول لو تركت أنا ونفسي لي الحول والقوة لي العلم أو ليس لي علم، ليس لي علم، ولكنه إذا الله أعطاني لي العلم والحول والقوة أو لا يوجد عندي. هذا الذي جنابك أنت يوميا في الصلاة عندما تقوم من السجود للقيام تقول بحول الله وقوته ولكن أقوم وأقعد. فلولا حول الله وقوته أنت تستطيع أن تقوم وتقعد أو لا تستطيع؟ فلولا إعلام الله لبعض عباده يعلمون الغيب أو لا يعلمون الغيب؟ لا يعلمون. جيد، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه ماذا؟ أحدا إلا من ارتضى من رسول. إذن الله سبحانه وتعالى يعطي بعض غيبه لمن؟ ها؟ لمن يعطي؟ للرسل. يعطي بعض غيبه ولا يمكن أن نقول يعطي جميع ماذا؟ جميع غيبه، لأن لله سبحانه وتعالى علما مستأثرا لم يطلع أحدا من أنبيائه ولا من ملائكته ولا من رسله على ذلك. المعروف بالعلم المستأثر له حديث آخر الآن ما أريد أدخل فيه. إذن بعض علمه الله سبحانه وتعالى من العلم بالغيب يعطيه لمن؟ للأنبياء والمرسلين إلا من ارتضى من رسول. هسا لماذا يعطيهم هذا العلم بالغيب؟ ها؟ ما هو الهدف؟ هذول الأطفال مولانا قاعدوا لي ها أنا. صلوا على محمد وآل محمد. لماذا الله سبحانه وتعالى يعطي من بعض خزائن علمه لرسله؟ حتى يوصلوا ذلك العلم بالغيب إلى من؟ ها؟ إلى الناس، هدى للمتقين، هدى للناس. الله سبحانه وتعالى نذيرا للعالمين. الله سبحانه وتعالى إنما بعث هؤلاء الأنبياء والمرسلين ليقوموا بدور هداية الإنسان إلى ماذا؟ إلى الله. صحيح؟ الله سبحانه وتعالى أعطى بعض الغيب لرسله. ما الدليل الله سبحانه وتعالى هذا الغيب الذي أعطاه للرسل؟ لعله يقع فيه خلل في الطريق فلا يصل إلى من؟ فلا يصل سالما إلى الناس. فماذا فعل؟ انظر إلى القرآن الكريم إيش قد صريح في ذلك. يقول إلا من ارتضى من رسول، يعطيه بعض علم الغيب ليوصله إلى ماذا؟ إلى الناس. عد ماذا يفعل؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا الرسول الذي بعثه ليعلم الناس الغيب ماذا يفعل له؟ يجعل له من يحفظه من بين يديه ومن خلفه. لأجل ماذا يفعل ذلك الله سبحانه وتعالى؟ يقول ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. حتى أن رسالة الله تصل إلى ماذا؟ تصل إلى الناس، تصل سالمة عن أي انحراف وعن أي ماذا؟ وعن أي نقص. خلي أقف عند هذه الجملة. قال فإنه يسلك. ما معنى سلك؟ في اللغة سلك بمعنى تأتي بمعنى جعل، يعني يجعل من بين يدي الرسول ومن خلف الرسول، يجعل ماذا؟ رصد. الراصد هو ماذا؟ هو الحافظ. ما معنى بين يديه ومن خلفه؟ خلي ذهنك يمي. هذا الرسول عندما الله سبحانه وتعالى يرسله إلى الناس، وجهه إلى الناس لو وجهه إلى الله، ها؟ الله رسول عندما مرسل، عندما يبعث رسول، هذا الرسول عندما يأتي وجهه لمن؟ إلى المرسل إليهم. وخلفه لمن؟ إلى الذي أرسله. الله سبحانه وتعالى يقول فإنه يجعل من بين يديه، يعني ما بينه وبين الناس، هذا المقطع الثالث الذي أشرنا إليه، بينه وبين ماذا؟ هذا بين يديه، هذا أمامه. وخلفه ما هو؟ ها؟ خلفه المقطع الأول، وهو ما بين الله وبين ماذا؟ وبين النبي. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول نحن في المقطع الثالث وفي المقطع الأول جعلنا هناك ماذا؟ رصد، حفظ. يحفظون ماذا؟ يحفظون هذا الغيب وهذا الوحي من التلاعب به أو النقص أو وقوع الخلل. ماذا؟ أو وقوع الخلل فيه. من بين يديه ومن خلفه. هنا أكفد عبارة لأحد المفسرين الكبار واقعا، هذا التفسير من التفاسير الجيدة ولكنه ما موجود، ولكنه واقعا تفسير مفيد. المفسر من علماء تونس، معروف بالطاهر بن عاشور. هذا المتفسير ماله معروف بالتحرير والتنوير، يقع في 30 مجلد، وعادة ما موجود في إيران، ولكن من التفاسير القيمة. عندما يأتي إلى هذه المسألة وهي مسألة يسلك من بين يديه ومن خلفه، هكذا يقول، يقول والسلك حقيقته الإدخال. يسلك كأنه يدخل. ماذا يدخل؟ يقول كأن أولئك الملائكة والحفظة كأنه من قربهم من النبي كأنهم دخلوا ماذا؟ في وجود النبي. فلهذا يقول ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا ماذا؟ صعدا. هذه نسلكه ماذا يعني؟ يعني ندخله. ما أدري واضح الآية المباركة؟ إذن الله سبحانه وتعالى يقول كأنه شبه اتصالهم أي الملائكة بالرسول وحراستهم إياه بشيء داخل في أجزاء جسم الشيء. هل قد هذول قريبين حتى لا يمكن لأحد أن يتلاعب ماذا؟ أن يتلاعب بالوحي. مولانا ايش قد عندنا وقت احنا؟ نصف ساعة انتهى الآن؟ جيد. هذا الميطون يا مولانا. قال فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن الآية المباركة بيّنت لنا أن المقطع الأول الذي هو من خلفه، وأن المقطع الثالث الذي هو ماذا؟ من بين يديه. هذا يقع فيه الخلل أو لا يقع فيه الخلل؟ يقع أو لا يقع؟ جيد جدا. تقول لي سيدنا من حقك أن تسأل سيدنا ما الدليل على أن المقطع الوسط لا يقع فيه الخلل؟ ها؟ الجواب هو أنه إذا وقع خلل في المقطع الثاني بعد يمكن في المقطع الثالث يبقى سالم أو لا يمكن؟ إذن هذا به دلالة عقلية على أن المقطع الوسط أيضا ماذا؟ محفوظ من كل زلل وخطأ ونسيان ونحو ذلك. هذا جواب. جواب آخر يقولون لا، هذه الجملة التي قالت من بين يديه ومن خلفه، هذه كناية عن أن كل المراحل ماذا؟ هي محفوظة من أي خلل ونقص واشتباه ونحو ذلك. هسه كما بينا لماذا الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء الحفظة ويجعل هؤلاء الرصدة يرصدون هذا الغيب وهذا الوحي؟ يقول ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. إذن الله سبحانه وتعالى إنما جعل هؤلاء حتى يوصلوا ماذا؟ حتى يوصلوا الرسالة سالمة عن كل نقص وخلل إلى ماذا؟ إلى البشر. عند ذلك يقال للبشرية فمن شاء فليؤمن ومن شاء ماذا؟ فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أما إذا لم يصل لم تصل الهداية السالمة إلى الناس، هل يمكن أن يقول الحق إنا هديناه السبيل؟ وهل يمكن أن تتم الحجة لله أو تتم الحجة للناس على الله؟ لئلا يكون للناس حجة ماذا؟ على الله. ولو لم يهدهم لكانت الحجة للناس على من؟ على الله سبحانه وتعالى. أكو نكتة لطيفة في الآية المباركة بودي أن نقف عليها، وهي أن الآية المباركة قالت ليعلم أن قد أبلغوا، لو قد أبلغ مقتضى القاعدة النحوية ما هو؟ فيما سبق قالت الآية يسلك من بين يديه وماذا؟ من بين يديه ومن خلفه. فالضمير كان مفرد لو كان جمع مفرد كان، أما عندما قالت الآية ليعلم أن قد أبلغوا الضمير صار مفرد لو صار جمع، مع أنه مقتضى القاعدة أنه ليعلم أن قد أبلغ مو أبلغوا. ها؟ ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ الجواب واضح، وهو أنه هذا القرآن الكريم. شوفون شون نكات فيه. ها؟ ها؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب ماذا؟ أقفالها. أنا أستغرب البعض عندما يرتقي المنبر يقرأ الآية في صدر البحث وإلى آخر البحث أساسا بعد ولا يذكر الآية، في النتيجة المستمع ما يدري بأنه هذا البحث الذي طرحه شنو علاقته بالآية التي طرحها، لعله توجد علاقة ولكن هو لا يستطيع أن يربط ماذا؟ الشرح بالمتن بالآية المباركة. انظر إلى الآية، الآية تقول من بين يديه ومن خلفه، يعني الرسول. أما عندما قال ليعلم أن قد أبلغوا بعد مو رسول واحد، ماذا؟ إذن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أجعل الحفظة لرسول واحد أو لجميع الأنبياء والمرسلين. ولو كان يقول ليعلم أن قد أبلغ قد تقول المراد ماذا؟ هذا الرسول أو ذاك الرسول. أما عندما قال قد أبلغوا يعني جميع الأنبياء ماذا؟ جميع الأنبياء والمرسلين. وكم له شاهد في القرآن الكريم، منه هذه الآية المباركة في سورة الجن وهي الآية 23، قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار، ها شنو؟ جهنم. أو كمل الآية خالدا فيها لو خالدين فيها. الآية تقول خالدين فيها، مع أن الحديث كان عن الواحد لو عن الجامع. الآية تقول فإن له يعني واحد، بعد ذلك تقول ماذا؟ خالدين فيها أبدا. فأرجع الضمير ماذا؟ ضمير الجمع. ما هي النكتة؟ النكتة هذه، وهو أنه تريد أن تقول مو أنه فرد واحد نحن نعذبه، كل من يعص الله ورسوله جزاؤه ماذا؟ نار جهنم خالدين فيه. وكم له نظير في القرآن الكريم للإشارة إلى هذه الحقيقة. ثم قالت الآية ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم. هذا تأكيد يقولون تعميم بعد ماذا؟ التخصيص. يعني شنو؟ يعني مو فقط الله يحيط بما بينهم وبين الناس في الرسالة، في كل شيء الله ماذا؟ محيط. الله محيط بكل شيء وأحاط بما لديهم. بعد أكثر من ذلك، هذه الإحاطة قد يتبادر إلى ذهنك إحاطة إجمالية عامة. القرآن بين قال لا، هذه الإحاطة نحو إحاطة وأحصى كل شيء عددا. أكو نكتة في الآية، لماذا جاء ذكر العدد في الآية المباركة؟ لأن المعلوم إذا صار عددي من أقوى المعلومات يصير. يعني إذا علمك صار 1 2 3 4 10، بعد هذا أقوى ماذا؟ أقوى علم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أن علمي بالأشياء على نحو علمكم ماذا؟ بالأمور العددية. يعني أقوى علم. وأحصى كل شيء عددا. جيد جدا. إلى هنا ثبت ما يلي: أولا أن علم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى أو ليس مختصا؟ الجواب نعم ولا. مختص بالله، يعني لا يوجد من يعلم الغيب إلا هو بالاستقلال. ولا، يعني بإذن ماذا؟ بإذن منه سبحانه وتعالى. أنت عندك قوة لو ما عندك قوة؟ عندك لو ما عندك؟ ها؟ كل واحد إذا ما عنده قوة لا يستطيع أن يقوم من مكانه، لا يستطيع أن يفعل أي شيء. ولكن مع ذلك القرآن ماذا يقول؟ يقول إن القوة لله جميعا. عجيب، يعني أنا ما عندي قوة؟ يقول لا، أنت عندك قوة، ولكن هذه القوة من أين أخذتها؟ مني، بحولي وقوتي. هنا أيضا كذلك، إذا قلنا أن غيره لا يعلم الغيب، يعني لا يوجد أحد مستقل ماذا؟ مستقل عن الله، غني عن الله سبحانه وتعالى. وليس معناه أنه لا يعلم أحد أي غيب، لا من نبي ولا من غير نبي. سؤال: من حقك أن تقول سيدنا هذه الآية إذا دلت فإنما تدل على أن هذا الغيب، العلم بالغيب، مختص بالأنبياء والمرسلين. ولكن أنت دعواكم الإمامية أن الأئمة أيضا ماذا؟ ها؟ أنت دعواكم فقط أن الأنبياء يعلمون، لو الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا أمكن، إذا تتلطفون أنه تستخرجون لنا ذلك من القرآن الكريم لا من الروايات. الروايات مئات الروايات، الآن مو حديثي في الروايات، إذا أقرأ لك رواية يكفي أن أقرأ هذه الرواية. الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، رواية قيمة في هذا الباب. يقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في ذيل هذه الآية المباركة، قال إنه نظر إلى ابن هذاب فقال: إن أنا أخبرتك أنك ستبتلي في هذه الأيام بدم ذي رحم لك لكنت مصدقا لي؟ الإمام الرضا ده يقول له، يقول ستبتلي بقتل أنت؟ قال لا. ذاك الإنسان قال لا، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، وهذا علم ماذا؟ علم الغيب. قال أوليس، انظر إلى استدلال الإمام، أوليس إنه يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فرسول الله عند الله مرتضى. إذن يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب؟ يعلم الغيب، ونحن ورثة ذلك الرسول. وهذا استدلال الإمام الرضا، الذي أطلعه الله على ما يشاء من غيبه فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. أدلة القرآنية على إثبات هذه الحقيقة كثيرة، ولكنه أنا أستدلها اليوم بدليل آخر من أوضح تلك الأدلة، أن القرآن تبيان ماذا؟ وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وأهل البيت يفارقون القرآن أو لا يفارقون القرآن؟ بمقتضى حديث الثقلين لا يفارقون القرآن ولا يفارقهم. فإذا لم يعلموا كل شيء فارقوا القرآن أو لم يفارقوا القرآن؟ هذا مقتضى حديث الثقلين. ولكن أنا ما أريد أروح إلى حديث الثقلين، أريد أرجع إلى نفس القرآن الكريم. إن شاء الله أكو وقت خم جيد. القرآن الكريم يجعل العالم منقسم إلى قسمين، عالم العالم الغيب وعالم ماذا؟ عالم الشهادة. وبتعبير آخر القرآن يعبر عن عالم الغيب وعالم الشهادة بعالم الملك والملكوت. فالملكوت عالم الباطن، عالم الغيب، والشهادة عالم ماذا؟ عالم الظاهر، وعالم ماذا؟ وعالم الملك. إذا اتضحت هذه الحقيقة تعالوا معنا إلى سورة الأنعام. خلي ذهنكم يمي، تعالوا معنا إلى سورة الأنعام. سورة الأنعام الآية 72 أو 73 تقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يعني من رأى الملكوت الذي هو غيب، له شهادة غيب يصل إلى مقام ماذا؟ إلى مقام اليقين في القرآن الكريم. جيد جدا. فكل من وصفه في القرآن الكريم بأنه على يقين، إذا رأى الملكوت، رأى الغيب، حصل عنده علم بالغيب أو لم يحصل؟ انظر إلى قوله تعالى في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالقرآن يثبت أن الأئمة على يقين أو ليسوا على يقين؟ ها؟ وإذا كانوا على يقين يرون الملكوت أو لا يرون الملكوت؟ والملكوت من الغيب أو من الشهادة؟ فإذا الأئمة أيضا يعلمون ماذا؟ يعلمون علم الغيب. إذا القرآن الكريم أم يثبت لنا هذه الحقيقة وليست مختصة ماذا؟ بالأنبياء والمرسلين. إلى هنا بنحو الإجمال انتهينا من دلالة هذه الآية المباركة على عصمة الأنبياء والمرسلين في هذه المقاطع الثلاث. المقطع الأول ما بين الله وبين النبي، المقطع الثاني في وجود النبي، المقطع الثالث ماذا؟ من لسان النبي إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى أسماع الناس. وهذا هو اعتقاد مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فيما يرتبط بمقام الأنبياء في القرآن الكريم. هسه تعال معنا لنرى بعض الأقوال الأخرى في المسألة. من تلك الأقوال هذه الآية المباركة، أقرأها ثم أقرأ ما ورد في ذيلها. قال تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ما معنى الأمنية في القرآن الكريم؟ قال أول نفهم ما معنى الأمنية في القرآن الكريم. عندما نرجع إلى ذلك نجد أن الأمنية لها أحد معنيين، أنا أشير إلى المعنى الثاني الذي هو محل الكلام. الأمنية في اللغة بهذا المعنى وردت. صلوا على محمد وآل محمد. قال الأمنية كتب اللغة تقول بمعنى القراءة والتلاوة. إذن معنى الآية شو يصير؟ أقرأها مرة أخرى. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني إلا إذا ماذا؟ إلا إذا قرأ الشيطان ماذا يفعل؟ ألقى الشيطان ماذا؟ في قراءته، يعني بعد على لسانه يأتي الحق أو لا يأتي الحق، لأن الشيطان يلقي في قراءته، لعله يصير أوضح إذا قرأنا ما يقوله الرازي في ذيل هذه الآية المباركة. الرازي في المجلد 23 صفحة 49 يقول: ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية، يا آية هاي الآية 52 من سورة الحج، أن الرسول يعني رسول الله صلى الله عليه وآله لما رأى إعراض قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به، تمنى في نفسه أن يأتيهم من الله ما يقارب بينه وبينهم، لعله يأتي في الشكل يصير صلح، لا يصير عركة مولانا. زين افهم شنو دا أقول هنا وأنت استنتج ما تريد. قال أن يأتيهم من الله ما يقارب بينه وبين قومه، وذلك لحرصه على إيمانهم. فجلس ذات يوم في ناد من أندية قريش كثير أهله، جماعة كثيرين قاعدين، وأحب يومئذ أن لا يأتيه من الله شيئا ينفر منه. يجي هاليوم فد آية كذا ينفر هذول المشركين ماذا عنه. وتمنى ذلك، عندما تمنى فأنزل الله تعالى سورة والنجم إذا هوى، فقرأها رسول الله حتى إذا بلغ قوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. مقرأ الآية: ألقى الشيطان على لسانه فقال تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى. منو هذول؟ اللات والعزى والأصنام الذين ذكرهم. إذن هذا المقطع الثالث سليم من تدخل الشيطان لو مو سليم؟ ها هذول ماذا يقولون؟ هذا المقطع الثالث. لا الفخر الرازي بعد ذلك يناقش بس ينقل القول، التفت لي جيدا، يقول بأنه رسول الله المقطع الأول كان سليم عن الانحراف والتدخل، المقطع الثاني كان سليم عن الانحراف والتدخل، أما المقطع الثالث من لسانه إلى آذان الناس كان سليم لو الشيطان يستطيع أن يتدخل. ها قرأ هذه الآية، قرأ هذه الجملة: تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى. فلما سمعت قريش ذلك فرحوا، وبينك وبين الله ليش ما يفرحون بعد أنه واحد يمدح أصنامهم وآلهتهم، ليش ما يفرح؟ ومضى رسول الله، رسول الله ما التفت أبدا، ومضى رسول الله في قراءته فقرأ السورة كلها، فسجد وسجد المسلمون لسجوده وسجد جميع من في المسجد. هسه ما أدري شون ذيل صدر الرواية كان يقول نادي من أندية قريش، ذيل الرواية يقول ماذا؟ مسجد. هسه ما عندنا شغل، شوفوا التهافتات الموجودة في الرواية مو مهم، لأن هذه السورة تعلمون سورة النجم في ذيلها توجد آية ماذا؟ السجدة. على أي الأحوال فسجد الجميع، مشركون ومسلمون، باعتبار أنه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هسه هذه هم ما تلتفت لها، البعد السياسي انت مستنبطة ما عندي شغل عنه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاذا وجدت فد يوم انه رضوا عنا شوف احنا وين وصلنا وضعنا. على اي لحوة قال: فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر الا سجد. بعد الرواية طويلة أقرأ بعضها، يقول: وتفرقت قريش وقد سرهم ما سمعوا وقالوا قد ذكر محمد صلى الله عليه وآله آلهتنا بأحسن الذكر. التفت جيدا، ف فلما امسى رسول الله ابدا ولا واحد قال له يا رسول الله انت تدريها لو شو مسوي انت ابدا، لا علي بن ابي طالب لا سلمان لا ابو ذر لا الصحابه لا الاول لا الثاني لا الثالث، هذول كانوا محيطين بعد ابدا ولا احد قال لرسول الله يا رسول الله بتعبيرنا اليوم تدري انت شو مسوي. يقول فلما امسى رسول الله اتاه جبرائيل عليه السلام فقال ماذا صنعت؟ شو مسوي اليوم انت؟ تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله، وقلت ما لم أقل لك. فحزن رسول الله حزنا شديدا وخاف من الله خوفا عظيما حتى نزل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الله قال لا تدير بال، مو بس أنت كل الأنبياء شكل. هذا معناه بعد. قال له ولا تتأذى، على شنو متأذي هسه أنت؟ أنت تتصور بس أنت تشتي بهالشكل؟ لا مو هالشكل، كل الأنبياء مثلك بالي. شوفوا هاي روايات وردت في كتب الآخرين، التفت خلي أقرأ لك أتمم لك الرواية. يقول هذه الفخر الرازي يقول ها هذه رواية عامة المفسرين الظاهريين، مو قضية نفر ونفرين وعشرة وخمسة، لا لا هسه واضح. هسه خلي ذهنك يمي، هسه بينك وبين الله بعد هم واحد يقدر يقول بأنه بابا هذا النبي اللي احنا نعتقد به مثل النبي اللي يعتقدون به، لو احنا فد شيء آخر نعتقد به. هذول يعتقدون بنبي حتى هذا يشتبه مولانا، ونسوا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل أكثر من ذلك تجد القرآن يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وأي كلام من أكبر من هذا الكلام؟ هذا كفر ارتداد بعد هذا. واللطيف أنه التفت للرواية أنه لم يلتفت لا هو ولا ماذا ولا أحد من أصحابه إلى العاصر عندما جاءه جبرائيل قال له ماذا فعلت. فلهذا السيد الطرطبائي رحمة الله تعالى عليه، طبعا يكون في علمكم الفخر الرازي في هذا المورد الحق والإنصاف ينزل بكل ثقله العلمي، يقول هناك أدلة عشرة نقلية لإبطال هذا القول، وهناك أدلة ستة عقلية لإبطال ماذا؟ هذا القول، قول باطل ولا ينسجم مع عصمة الأنبياء. وهذا ما يقوله جملة من المفسرين، ومنهم هذا الطاهر بن عاشور اللي قلت تفسيره من التفاسير الجيدة لهذه الجهات، وهو أنهم عندما يصلون إلى عصمة الأنبياء واقعا تجد أنهم يقتربون من المفاهيم القرآنية الحقيقية في هذا المجال ومن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أختم حديثي بكلام للسيد الطباطبائي في هذا المجال في ذيل هذه الآية المباركة بعد أن ينقل، يقول هذه الرواية التي نقلت، طبعا عشرات الروايات في الدر المنثور، هذه الرواية مروية بطرق عديدة عن ابن عباس وجمع من التابعين، وقد صححها جماعة منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال هذه الرواية ماذا؟ رواية صحيحة. ماذا يقول؟ هذه مدرسة أهل البيت. شوفوا هذا الذي لولا أهل البيت لكنا نقول ماذا؟ لكنا نقول ما يقولون. هذا الذي نحن تجدنا دائما نركز على أن القرآن من غير أسرة ليس ماذا؟ ليس بقرآن. القرآن مع العترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما إن تمسكتم ماذا بهما؟ مو ما إن تمسكتم بالقرآن كفانا كتاب الله، مو ما إن تمسكتم بها يعني بالعترة، لا لا، القرآن من غير عترة ليس بقرآن، والعترة من غير قرآن ليس ماذا؟ ليس بعترة. نحن منهجنا مدرستنا هو ماذا؟ هو القرآن مع العترة. لذا يقول السيد الطباطبائي لكن الأدلة القطعية على عصمته تكذب متنها. هذه الرواية متنها متن ماذا؟ كاذب. اعرضوا كلامنا على كتاب ماذا؟ على كتاب ربنا، فإن وجدتم عليه شاهدا أو شاهدين فخذوا به، وإلا فاضربوا به عرض الجدار أو الحائط أو زخرف لم نقله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على ما أحيانا على القرآن والعترة، وأن يميتنا إذا أماتنا على القرآن والعترة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.